بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، وهي الأدلة على قاعدة العدل والإنصاف. والمقصود بالأدلة التي سنشير إليها هو المعنى الأول من المعاني الثلاثة التي أشرنا إليها في معنى قاعدة العدل والإنصاف، وهو ما لو تردد المال بين شخصين أو أكثر ولم تكن هناك أمارة لتشخيص صاحب هذا المال، فهنا قيل بأن المال ينفر بين هذين أو هؤلاء الأشخاص. والمستفاد من خلال ملاحظة كلمات جمع من الأعلام أنه هناك عدة أدلة لهذه القاعدة. الدليل الأول العقل، وهذا هو ما يستفاد من كلام السيد الحكيم في المستمسك الجزء 14 الصفحة 251، الجزء 14 الصفحة 250، حيث أشار هناك إلى أنه قد يستدل على هذه القاعدة بالعقل، وبيان كلامه بأن يقال: أولا، إذا وجد مال وتردد مالكه بين شخصين أو أكثر ولم يمكن تحديد هوية المالك لهذا المال، فهنا توجد بنظر العقل عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو الموافقة القطعية، أي بأن نعطي المال لصاحبه الحقيقي والواقعي، فتكون لدينا موافقة قطعية. وهذا الاحتمال غير ممكن، لأننا لا نعلم هوية صاحب المال حتى نعطيه إياه، ولا علم بالغيب لدينا. إذن فالموافقة القطعية غير ممكنة. الاحتمال الثاني المخالفة القطعية، بأن لا نعطي المال لا لزيد ولا لبكر ونأخذه لنا مثلا،
وهذا الاحتمال باطل قطعا لأنه مخالفة قطعية يحكم العقل بقبحها. الاحتمال الثالث هو أن نعطي المال لأحدهما دون الآخر فتكون موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. فنختار زيدا ونعطيه المال مثلا، أو نختار بكرا ونعطيه المال مثلا، فتكون موافقة احتمالية قد تصيب الواقع وقد تخالف الواقع. إذا ليست موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية، إنما موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. هذا الاحتمال الثالث، وهو ممكن ثبوته ممكن. الاحتمال الرابع وهو أن ننصف المال بالتساوي، فنعطي زيدا نصف المال ونعطي بكرا نصف المال، فتكون موافقة قطعية ومخالفة قطعية. إذا نصفنا المال فقط عن نصف المال وصل لصاحبه الحقيقي، وقط عن نصف المال وصل لغير صاحبه الحقيقي. هذا الاحتمال الرابع وهو
موافقة
قطعية ومخالفة قطعية، لأن إذا نصفنا المال قطعا سيكون نصف المال في يد صاحبه الحقيقي، صارت موافقة قطعية، ونصفه في يد صاحبه في يد غير صاحب، وهذه مخالفة قطعية. وهذا الاحتمال ممكن عقلا. إذا فالمحتملات العقلية أربعة في المقام، اثنان منها غير ممكنين وهما الأول والثاني، واثنان منهما ممكنان ثبوتان وهما الثالث والرابع. هذه المقدمة الأولى. ثبوتا أنه ممكن الآن، أنه ترجح بلا مرجح، هذا يأتي الآن. نحن والعقل، العقل يقول ممكن ثبوتا، ممكن نعطيه واحد مثلا منهما، مثل دوران الأمر بين المحذورين، بعد ترجح بلا مرجح، بعد ما يمكن، أنت بين نارين، أنت مسبية على كل حال. إن أعطيت هذا خلف، إن أعطيت هذا فلماذا تنصفه؟ على كل حال نكمل الأذن ننظر إلى الدليل الذي ذكر وكيف سيناقش فيه. الآن كلام عقلي ليس عقلائيا، عقلي، فرق بين الدليل العقلي والدليل العقلائي، نحن نذكر دليلا عقليا الآن. المقدمة الثانية، إذا رجعنا للعقل الحاكم بمنجزية العلم الإجمالي كما هو موردنا، حيث إن موردنا من صغريات العلم الإجمالي، حيث إن المال إما لهذا أو لذاك، هذا من صغريات العلم الإجمالي. إذا رجعنا للعقل الحاكم بمنجزية العلم الإجمالي فإنه يختار الاحتمال الرابع لا الثالث، أي تنصيف المال إلى نصفين وليس إعطاء المال لواحد دون آخر والوجه في ذلك هو أنه في الاحتمال الرابع وهو التنصيص تتحقق موافقة قطعية جزما 100% صارت موافقة قطعية ولو في نص المال في نصف المال صارت موافقة قطعية وفي النصف الآخر خالفة قطعية وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث وهو إعطاء المال لأحدهما دون الآخر فهذا فيه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية والعقل يقول الموافقة القطعية مقدمة على الموافقة الاحتمالية ولو كانت الموافقة القطعية في نصف المال والموافقة الاحتمالية في كل المال إلا أن الموافقة القطعية بنظر العقل مقدمة لأنها تؤدي إلى إحراز وصول نصف المال لا أقل لصاحبه بخلاف الموافقة الاحتمالية فقد يكون كل المال لم يصل إلى صاحبه فإذا دار الأمر بين وصول نصف المال لصاحبه وعدم وصول شيء إليه فالمقدم بنظر العقل وصول شيء إليه وهو نصف المال هذا المقدمة المقدمة الثالثة حكم العقل حجة لأنه قطعي والقطع حجة بذاته فهذا حكم عقلي قطعي وليس ظنيا والأحكام العقلية القطعية حجة لحجية القطع بذاته ومن هنا جاءت النصوص إرشاد لحجية الأحكام العقلية القطعية من قبيل أول يا في الرواية أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك والنتيجة هي حجية قاعدة العدل والإنصاف لحكم العقل القطعي بها هذا الدليل الأول ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار السيد الحكيم نفسه قدس سره بأنه أولا لا نسلم بأن العقل يختار الاحتمال الرابع وهو التنصيف بل لعله يختار الاحتمال الثالث وهو التخير كما هو الحال في دوران الأمر بين المحذورين إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة فهنا العقل يحكم بالتخير المكلف مخير إما يصلي الجمعة أو يترك الجمعة لأن أمر دار بين المحذور والمقام من هذا القبيل فالأمر دائر بين محذورين في الواقع إن أعطى المال لزي لعل فوت حق بكر والمال لبكر في الواقع
إن أعطى المال لباكر لعل فوت حق زيد والمال لزيد. فالعقل عقلي هكذا يقول، عقولكم أنتم شنفكم، أنا مالي ربط بعقولكم، عقلي هو هكذا يقول تخيل. أنت تقول لا عقلي يقول شيء آخر، تعمل بعقلك. عقلي يقول بالتخيير وليس بالتمصيل، ولا أقل من أن العقل لا يصل إلى شيء حقيقي وواقعي، ما يستطيع أن يبت بضرس قاطع في داخلك. هذا أولا. ثانيا، إن الحجية للعقل إذا كان حكم العقل حكما قطعيا ولا نسلم بأن هذا الحكم العقلي حكم قطعي، بل هو استحسان وظن، والظن لا حجية له. ولذلك جاءت الروايات نفسها التي حثت على الأخذ بحكم العقل هي بعينها حذرت من الأخذ بحكم العقل. إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة. إذا كان الحكم العقلي حكما ظنيا، وهذا الحكم العقلي المدعى ليس حكما عقليا قطعيا إنما ظني، ولو كان قطعيا لم يختلف فيه العقلاء، والعقلاء ببابك، منهم من يقول بالتنصيف، منهم من يقول بالتخيير، منهم من يقول بالقرعة، منهم من يقول ومنهم ومنهم. كيف تقول بأن العقل القطعي يحكم بالتنصيف؟ فلم نجد لذلك عين ولا أثر، بل هو عقل ظني، والأحكام العقلية الظنية لا حجية لها. ثالثا، لا تصل النوبة إلى الدليل العقلي مع وجود الدليل النقلي، والمسألة فيها أدلة نقلية. لا تصل النوبة للدليل العقلي مع وجود الدليل النقلي، والمسألة فيها أدلة نقلية، سواء روايات التنصيف التي سنذكرها، أو روايات القرعة التي سنشير إليها، أو غير ذلك من الأمور. فلماذا تستدل بالعقل الذي وقع فيه الكلام والأخذ والرد وعندك أدلة نقلية، وقيل بأنها تخالف هذا الحكم العقلي؟ فاجعل البحث بحثا نقليا نقيا من الظنون والأوهام والشبهات المظلمة.
فمن مضطردة لا شبه،
كيف
يعني إذا كان حكم العقل والنقل دائما يقدم النقل على حكم العقل، إلا إذا بس إذا احتمل أنه ظني.
أما إذا كان الحكم العقلي قطعي 100% فيكون حكم النقل إرشاد. إذا قلنا حكم العقل قطعي 100% ما يختلف فيه اثنان مثل حسن الصدق، بعد فتكون الآية تقول وكونوا مع الصادقين إرشادية. أما حكم عقلي وهذا يدعي عقلي وذاك يدعي عقلي وذاك يقول قطعي وذاك يقول ظن، عوفك من هلك الأوعاد، ما تفيدك. لا هسه واحد لشبهة قال وبعض البديهيات يذكرها البعض لشبهة لي، أو مثلا واحد صف سطائي واحد إلى آخره. أما كلامنا أحكام عقلية قطعية واضحة لا ينكرها إلا مكابر، إلا غافل، إلا لشبهة معينة مثلا. أما أنه مسألة واحدة والكل يختلف فيها، ما في اتفاق عند العقلاء عليها، هذا بعد واضح. أما إذا مسألة متفق عليها وينكرها اثنان أو ثلاثة واحد ينكر وجود بعد هذا ما لا نقنع، وإلا ما تبقى مسألة أساسان، ما في مسألة متفق كل شيء نقشوا فيه حتى وجودهم مع واضح وجدانك. قال لا أنا أفكر نفسه موجودة، أنا موجود نفسه موجود، وكل يوم يقول ديكار فكرة ما لا نقنع إذا، فنقول نحن في أوهام وخيال ما في حقيقة. إذن هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني المرتكز العقلائي، وهذا يمكن أن يذكر له بيانان. البيان الأول هو ما يستفاد من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره كما في الدراسات كتاب الأصولي، وكذلك في مصباح الأصول كتاب الأصولي، وكذلك في خيار العين. وهو قد يكون راجعا لنفس دليل السيد الحكيم، لكن السيد الحكيم عبر عنه بدليل عقلي، السيد الخوي عبر عنه بدليل عقلائي. فرق بين العقل والعقلاء، لا يلتبس المطلب عليك، العقل واحد والعقلاء واحد. خوب، وبيانه إذا وجد مال وتردد بين شخصين أو أكثر مثلا، ولم يمكن تحديد هوية المالك لهذا المال، فإنه يوجد لدى العقلاء احتمالات. الاحتمال الأول هو إعطاء المال لواحد دون الآخر. الاحتمال الثاني هو تنصيف المال بينهما بالتساوي، هذا الذي يوجد عند العقلاء، إما الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، هذا أول. ثانيا، إذا رجعنا للمرتكز العقلائي والعقلاء ببابك وأنت واحد منهم، وفتش عن هذا الحكم العقلائي، إذا رجعنا للمرتكز العقلائي فإننا نجد بأن العقلاء يختارون الاحتمال الثاني وهو التنصيف، وليس الاحتمال الأول وهو إعطاء المال لأحدهما دون الآخر. والوجه في ذلك هو أنه الاحتمال الثاني فيه موافقة قطعية، حيث جزما سيصل مقدار من المال إلى صاحبه، وأما الاحتمال الأول فهو موافقة احتمالية، وقد لا يصل شيء من المال لصاحبه الحقيقي. فالعقلاء يقولون إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين فإننا نرجح ونختار الاحتمال الثاني، لأنه نقطع فيه بوصول مقدار من المال لصاحبه، ويمكن التنظير لذلك والتأييد لذلك بهذا المثال، هو مثل بهذا المثال وهو لو كان المال مال زيد عندك، لو كان لدينا مال زيد، لو كان لدينا مال زيد وتوقف إيصال هذا المال لزيد بصرف مقدار منه، فالعقلاء يقولون نحكم بأنه اصرف مقدار من المال لأجل أن توصل المال لزيد، فإنه أفضل من أنك تبقي المال عندك ولا تعطيه إلى صاحبه. فهذه تسمى مقدمة وجودية كما هو عبر، مقدمة وجودية يعني حتى يصل المال لصاحبه يتوقف على شيء، على وجود شيء وهو صرف مقدار من هذا المال كتذكرة سفر أو غير ذلك. فالعقلاء يقولون إذا توقف إيصال المال لصاحبه على مقدمة وجودية على وجود شيء فإنه يلزم ذلك إيصال المال لصاحبه. فنقول كذلك في المقام إذا توقف إيصال المال لصاحبه على مقدمة علمية وليست مقدمة وجودية، على مقدمة علمية وهو التنصيف، لأنه إذا نصفنا المال علمنا جزما، علمنا قطعا بأن مقدارا من المال وصل لصاحبه. فكما أن العقلاء يقولون في المقدمات الوجودية بأنه يلزم فعلها لأجل إيصال الحقوق لأصحابها، فكذلك الكلام في المقدمات العلمية يلزم فعلها لأجل إيصال الحقوق لأصحابها. هذا الثانية، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمن النص وليس متأخرا أو حديثا، بل هو معاصر لزمان النص، حكم عقلائي عام. المقدمة الرابعة، الشارع الأقدس إن لم يمضي قاعدة العدل والإنصاف بالنصوص فلا أقل أنه لم يرجع عنها، وعدم ردعه عنها كافي لإثبات الحجية، وإلا لو لم يرتضي هذا المرتكز ومع ذلك لم يردع عنه لكان ذلك نقضا للغرض، ونقض الغرض من المولى الحكيم قبيح، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف لأجل المرتكز العقلائي المنضى من قبل الشارع الأقدس. واضح الكلام؟ من عدم الرد، يكفينا عدم الرد. وهو قبل بهذا الدليل، السيد الخوي قبل في الدراسات، في المصباح، في خيار العيب، قبل بهذا الدليل واستأنس وانبسط وانشرحت نفسه، لكنه في الخمس ناقش هذا الدليل في كتاب الخمس، هو بنفسه ناقش هذا الدليل. أولا هذه المناقشة الأولى منه نفسه، قال لم يثبت بناء العقلاء على التنصيب، لا نسلم أن العقلاء يختارون الاحتمال الثاني وينصفون المال، ولو كان ذلك مقدمة علمية لا نسلم. والعقلاء عندك بل لعلهم يختارون الاحتمال الأول تخير، أو لعلهم يعملون بالقرعة يقرعون، فمن خرج سهمه أعطي المال له. هؤلاء العقلاء وهم لعلهم يعملون بالقرعة وليس بالعدل والإنصاف وتنصيف المال. إذن فلا نسلم أن طريقة العقلاء على تنصيف المال، بل لعل طريقتهم على إعطاء المال لواحد دون الآخر من باب القرعة يقترعون. والعقلاء عندك ثانيا المناقشة الثانية، على فرض أننا سلمنا بأن العقلاء ينصفون المال، فلعل ذلك راجع للصالح من باب المصالحة، حيث يقولون لا يمكن لا يمكن أن نحل هذه المشكلة، فيصالحون بين الطرفين وينصفون المال. فإذا كان ذلك من باب الصلح خرجنا عن بحثنا وهو قاعدة العدل والإنصاف، رجعت المسألة للمصالحة، وبحثنا التنصيف مع عدم إمكان الصلح هذا محل البحث. أما إذا صار مصالحة انتهت المسألة، تصالح الطرفان الحمد لله والصلح خير. كلامنا هذا يقول لا أقبل، لا أقبل، وكل واحد مصر على كلامه، فهنا نقول يجري التنصيف. فإذا لعل العقلاء إذا نصفوا من باب المصالحة، ولا دليل على أنهم ينصفون حتى لو لم يقبل الطرفان. هذا المناقشة ثالثة، عوفنا من أولا وثانيا، على فرض أننا سلمنا بأن المرتكز العقلاء جاري على التنصيف وليس ذلك من باب المصالحة، فمع ذلك نقول هذا المرتكز المدعى مردوع عنه بأدلة القرعة الكثيرة والوثيرة من الآيات والروايات، حتى قيل أكثر من 50 رواية واردة في القرعة، وهذه الروايات الدالة على القرعة صالحة للرد عن هذا المرتكز العقلائي، فلا حجية له بالتالي. واضح أو لا؟ قال أنه لا نحرز الإمضاء ما دامت هذه الروايات موجودة، لا نحرز أن الشارع ارتضى بقاعدة العدل والإنصاف العقلائية. ومن هنا تجد أن سيدنا الخوئي قدس سره الذي سلم بأمر المرتكز العقلائي في أصوله وفي بعض فقهه كما في خيار العيب، ارجع لي منهاج الصالحين جميع الموارد التي تنطبق عليها قاعدة العدل والإنصاف بحسب التتبع، لم يفت فيها بالتنصيف بل رجع فيها لقاعدة القرعة، وسنرشدك إلى هذه المواضع وهذه الفتاوى التي هي مجرى لقاعدة العدل والإنصاف ومع ذلك أجرى فيها قاعدة القرعة. فأين هذا المرتكز يا مولاه؟ هذا كله على التقريب الأول والبيان الأول للمرتكز العقلائي. التقريب الثاني، أكو وقت بارك الوقت، والبيان الثاني للمرتكز العقلائي هو ما أشار إليه الميرزا الآشتياني في بحر الفوائد في الجزء الثامن في الصفحة 298.
جزء الثامن صفحة 298. ولقد أشرنا فيما سبق لبيانه وتقريبه حينما ذكرنا دليلين على قاعدة العدل والإنصاف، دليل المرتكز العقلائي راجع هناك، ودليل الروايات، وأشرنا في الروايات لرواية السكوني. هناك قربنا كلام الأشياني، لكن لأننا نسينا ما قربنا فنعيد الآن بشكل مختصر على سبيل الاختصار تذكيرا وتأكيدا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبيان أولا، هذه المقدمة الأولى، إذا وجد مال وتردد بين شخصين أو أكثر فتوجد لدينا عدة احتمالات بنظر العقلاء. الاحتمال الأول هو أن لا نعطي المال لأي منهما، وهذا باطل لأنه مخالفة قطعية للواقع، والمال قطعا لواحد منهما بحسب الفرد. الاحتمال الثاني هو أن نعطي المال لواحد معين دون الآخر، لزيد بعينه أو لبكر بعينه، وهذا باطل لأنه ترجيح بلا مرجح. الاحتمال الثالث أن نقول بالتخير، إما يعطى لزيد إما يعطى لبكر، وهذا الاحتمال باطل للزوم الهرج والمرج، لأن هذا التخير إن كان راجعا لنفس المتخاصمين فكل سيختار نفسه فلا تنحل المشكلة. إن كان التخيير للحاكم الشرعي فالحاكم سيختار من يتلاءم مع مصالحه الشخصية وأغراضه النفسانية. نعم قد يختار ذلك حاكم، ليس حاكما بالعدل يعني مقصود، إلا هو حاكم. نعم، وهذا من مشكل لأن الأمر غير مضبوط فيلزم الهرج والمرج، فيتعين الاحتمال الرابع وهو التنصيب وتقسيم المال إلى نصفين. المقدمة الثانية، هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمان النص. المقدمة الثالثة، الشارع الأقدس لم يردع عن هذا المرتكز العقلائي، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف والمناقشة في ذلك. أولا الفرق بين البيان بيان الخوئي والبيان الأشتياني واضح. لا، مو فقط تكثير احتمالات، ذاك بيّن السيد الخوئي نكتة العقلائية، قال مقدمة علمية، لاحظ صحيح ذكر احتمالين لكن قال هذا مقدمة علمية كالمقدمة الوجودية التي يحكم العقلاء، كما أن المقدمة الوجودية لازمة تحصيلها كذلك المقدمة العلمية. أما هنا لا، ما جاب لا مقدمة علمية ولا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية ولا موافقة احتمالية. بعد طريقة العلم هكذا، كل من يحاول أن يأتي بابتكار
احتمالات.
نعم، هو قال احتمالات نبطلها جميعا نتعين. هذا واضح الفرق. الآن المناقشة الأولى لهذا الدليل ما أشار له الأشتياني نفسه، حيث قال بأن العقلاء لديهم احتمال آخر خامس
وهو القرعة. لماذا لم تذكروا هذا الاحتمال؟ فلعل العقلاء يعتمدون على قاعدة القرعة ولا يختارون الاحتمال الرابع وهو التنصيف والتقسيم. هذا أولا. ثانيا، هذا المرتكز المدعى مردوع عنه بأدلة القرعة.
هذا هو أدلة.
نعم. إذن اتضح لديك يا مولاي ومرتجاي بأن الدليل الثاني وهو المرتكز العقلائي بكلا بيانيه وتقريبيه محل تأمل ونظر. الدليل الثالث، القرآن الكريم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله.